من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال الرجال في جبهات الصمود والتحدي، هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتابع وإياكم الدروس التي تحدث فيها السيد حسين رضوان الله عليه والسيد عبد الملك حفظه الله عن هذا الشعار وأهمية هذا الشعار. وسيكون درسنا لهذا اليوم ما تدل عليه وتحمله مفردات الشعار، وكنا قد تحدثنا في الدروس الماضية عن المنطلقات لهذا الشعار والتي تحدثنا عنها، أو كانت بشكل مختصر عبارة عن عدة نقاط، منها الاستشعار المسؤولية. أننا عندما انطلقنا بهذا الشعار وبهذه الصرخة في وجه المستكبرين، انطلقنا من واقع الشعور بالمسؤولية، وكذلك انطلقنا من واقع المعاناة. نحن أمة تعاني من هؤلاء، من أئمة الكفر من أمريكا وإسرائيل، نحن أمة تعاني من اليهود، وبالتالي انطلقنا من هذا المنطلق من واقع الشعور بالمسؤولية كمسؤولية دينية، وانطلقنا من واقع المعاناة، وكذلك انطلقنا من القرآن الكريم. ويكفينا قول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولذلك نحن يجب علينا أن نتحرك بأي عمل يترك أثر على عدونا مهما كان قليلا. الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لاحظت هذه الآية حتى مسألة رباط الخيل، وكما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فمثل هذا العمل هو يغيظ الكفار، وقد ظهر غيظهم وقلقهم منذ بداية انطلاقة هذا الشعار، والكل يعرف ذلك. أيضا من منطلق: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. وإذا لم ننصر الله بكلمة فلن ننصره بشيء فوق الكلمة، بما هو أكبر من الكلمة. الشعار هو أقل ما يمكن أن نقدمه في إطار أن نكون من أنصار الله. فلا نكون كما قال السيد حسين أنصار الله ولو بكلمة. وأمام اليهود يا أخوة، يعني قد هم أسوأ الأعداء. كذلك من منطلق البراءة من أعداء الله، لأنه لا يمكن أن نكون مؤمنين إلا أن نحدد موقفنا. الله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا يمكن أن نجمع بين عبادتنا لله وبين سكوتنا حتى من أعدائه. يعني نفترض أننا نسكت، لا نتبنى أي موقف من أعداء الله، هنا لا يقبل منا، لأن الله قال: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكثير من الآيات في القرآن تتحدث عن قضية البراءة، وضرورة أن نتبرأ من أعداء الله إلى درجة أن الله سبحانه وتعالى قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. في الحديث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: لو أن عبدا قام ليله وصام نهاره وأنفق ماله في سبيل الله علقا علقا وعبد الله بين الركن والمقام حتى يكون آخر ذلك أن يذبح بين الركن والمقام مظلوما، لما صعد إلى الله من عمله وزن ذرة حتى يظهر المحبة لأولياء الله والعداوة لأعداء الله. فالشعار هو إظهار، وإظهار للعداوة لأعداء الله. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نأتي الآن إلى ما تدل عليه وتحمله مفردات الشعار. هنا يقول السيد حسين رضي الله تعالى عليه في الدرس السادس من دروس رمضان عند قول الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، قال هنا مسألة ذكر اسمه ليس فقط مجرد أن أحدا يقول الله أكبر، وإنما الله أكبر بفاعلية فعلا. ولهذا انظر الفارق، أليس المصلون يقولون الله أكبر عندما يقول الشباب الله أكبر في مقدمة الشعار؟ هل يوجد زيادة على ما يقولونه هم الله أكبر؟ فلماذا ينطلقون بقوة عليهم ويمسكونهم ويسجنونهم؟ هذا كان حاصل بعد انطلاقة هذا العمل أيام ما كان الشباب يرفعون الصرخة في الجامع الكبير. هذه مواقف تنطلق من إعطاء النفس حيوية. على أساس إعطاء ماذا؟ ذكر الله حيوية. الله أكبر هذه معناها هام جدا جدا، يعني إذا كنت فعلا أعرف معنى اسم الله الذي أذكره به فهو يعطيني انطلاقة هامة لا أخشى غيره. بمجرد أن أقول الله أكبر معناه أنني يجب ألا أخشى غير الله، وأن أكون ممن يخشى الله فقط، لأن الله كبير وعظيم في نفسي، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. فعندما أقول الله أكبر هو أكبر من أمريكا وأكبر من إسرائيل، أكبر من أي طرف آخر. هذا ما يجب أن يعني توجده عبارة الله أكبر. إذن فأنطلق لأرفع شعارا ضدهم وأقول الموت لهم، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. أليست هذه من قيمة ذكر الله بمعناه الحقيقي، أي إعطاء اسمه فاعلية والتعامل معها بإيجابية بحيوية؟ وإلا فهناك كثير من الناس من يقولون آمنا هكذا مجرد الكلام، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. مجرد الكلام لا يكفي لوحده، لا بد أن يكون بالشكل الذي يعطي فاعلية، يعطي أثرا منسجما مع مضمون الاسم الإلهي الله أكبر، التي هي من أبرز الكلام في المسجد، يدعى بها إلى الصلاة: الله أكبر الله أكبر في أول الأذان، وتفتتح بها الصلاة وتتكرر داخل الصلاة. مضمون هذا الاسم يجب أن يكون بالشكل الذي إذا أنت ترفعه وتعمل على رفعه فيجب أن يكون بالشكل الذي يترك مضمونه أثرا لديك، يتمثل في مواقف تنطلق فيها، وإلا فسيبقى مجرد كلام مثل كلمة المشركين الله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لكن هل انطلقوا على مضمون هذا ليوحدوا ويتركوا الآلهة الأخرى؟ لا. إذن فلم يفيدهم أن يكونوا يقولون الله وهم ينطلقون في نفس الوقت إلى عبادة الأصنام. هنا لم يفدهم اعترافهم بقولهم الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وبالتالي نفس الكلام، يعني لا يمكن أن أكون متولي لله وفي نفس الوقت متولي لأعدائه، كما يفعل النظام السعودي يدعي أنه من أولياء الله وغيرهم من المرتزقة والدواعش، وفي نفس الوقت يتحركون في إطار المشروع الأمريكي، يعني يقولون قولا الله والعمليا يتحركون عمليا مع أمريكا، مع إسرائيل يتحركون في إطار مشروعها، وهذا غير ممكن. بل نجد النظام السعودي العميل أن يتعامل بهذه الطريقة في الواقع العملي يعني مع البشر، فتجد أن من يمد العلاقات مع إيران أو يربط علاقات مع إيران كيف النظام السعودي يتحرك للضغط عليه، يتحرك لإيذائه، هو لا يرضى بنفسه النظام السعودي أن يوالونه ويوالون إيران في نفس الوقت، وهو يعتبر إيران عدوة، فكيف يمكن أن يكونوا من أولياء الله وفي نفس الوقت من أولياء أعدائه من أولياء الأمريكيين؟ ولذلك نراهم عمليا يتحركون مع أمريكا، فكلامهم الله وعبارة عن كلام أجوف لا واقع له، لا يجسدونه في واقع الحياة. الله سبحانه وتعالى لا يرضى أبدا، لا يرضى له شريك، ولذلك دائما نتحدث في توجهنا لا شريك له وبذلك أمرت. فالشعار هو موقف، نحن بشعارنا بصرختنا نعلن ولاءنا لله سبحانه وتعالى، نكبر الله وفي نفس الوقت نتبرى من أعدائه. هذا هو واجب قرآني، أن أعبد الله واجتنب الطاغوت. الله سبحانه وتعالى قال هكذا عن بعثة الأنبياء، أنهم عندما يبعثون إلى أممهم يركزون على هذه النقطة باعتبارها خلاصة للدين، خلاصة لرسالاتهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، تحدث عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وختم الآية وبقوله انصرنا على القوم الكافرين، بمعنى أن إيمان يبدأ من الله وينتهي بالمواجهة لأعدائه. هذا هو إيمان الأنبياء والرسل، إيمان يبدأ من الله وينتهي بالمواجهة لأعدائه، وغير هذا هو إيمان لا يمثل إيمان الأنبياء، هو إيمان أجوف لا يقدم ولا يؤخر ولا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالأنبياء كانوا هكذا يؤمنون بالله وفي نفس الوقت يواجهون الطاغوت. فالشعار لم يخرج أبدا عن رسالة الأنبياء، عما عمله الأنبياء إيمان بالله وبراءة من أعدائه. ولذلك العجيب أن البعض يستغرب من الشعار وهو لم يخرج عن رسالة الأنبياء، هو في هذا الإطار نفسه، إيمان يبدأ من الله وينتهي بالمواجهة لأعدائه. نأتي إلى معاني مفردات الشعار. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله تحدث عن ثقافة الشعار في خطابه في تأبين الشهيد القائد في هذه المناسبة، في تأبين الشهيد القائد السيد حسين رضوان الله عليه بقوله الشعار حقق نتائج كبيرة على مستوى تقديم الثقافة الصحيحة لمواجهة غزو فكري وسياسي وثقافي للأمة. لو نأتي حتى إلى مفردات هذا الشعار، وراء كل مفردة ثقافة تواجه ثقافة من الضلال والبغي التي يتحرك من خلالها أعداء الإسلام للسيطرة على الأمة. فالشعار يعني هنا ليس عشوائيا، وكان اختيار المفردات اختيار دقيق واختيار مهم، وكانت المفردات الشعار هي أشبه بعناوين للمشروع القرآني، أشبه بالعناوين. ولذلك السيد حسين رضي الله عليه عندما تحرك بهذا الشعار تحرك بثقافة وراءه، ثقافة قرآنية شد إلى الله سبحانه وتعالى، تعبئة في مواجهة أعدائه، حديث عن اليهود، عن نفسياتهم، عن أحقادهم، عن مخططاتهم، عما يريدونه بهذه الأمة، وكيف يمكن مواجهتهم، وكيف ننصر الإسلام، وكيف نتحرك ليكون الإسلام هو السائد، لتكون كلمة الله هي العليا. الشعار هذا عبارة عن عنوان، ومثلت مفرداته عناوين للمشروع القرآني الذي تحرك به السيد حسين رضوان الله تعالى عليه. والمفردات هذا ليست مفردات يعني من اختراع دولة معينة أو نظام معين، وإنما هي مستوحاة من كتاب الله سبحانه وتعالى. عندما تأتي لتتأمل مفردات الشعار ومغانيها تجد أنها مستوحاة من كتاب الله، وأنها تصب فيما يريده القرآن لهذه الأمة، لعزة هذه الأمة، كرامة هذه الأمة، سيادة هذه الأمة. ولا أحد يمانع للأسف أن البعض يعارض الشعار، ولو تأتي لتسأله ما الذي أغاضك من مفردات هذا الشعار، ما الذي لا ينسجم مع القرآن من مفردات هذا الشعار، لا يستطيع أن يقول لك بأن مفردة من مفردات هذا الشعار لا تنسجم مع كتاب الله، بدءا من الله أكبر. القرآن مليء بالتكبير لله والتعظيم لله، كذلك الموقف من أعداء الله، الموت الأمريكا، الموت الإسرائيل، في القرآن الكريم ما هو أكبر، يعني أن تميتهم حقيقة، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهكذا الحديث عن اليهود، اللعن لليهود، القرآن مليء باللعن لليهود. لعن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لعن الذين كفروا من أهل الكتاب على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وآية كثيرة، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وهكذا آيات كثيرة لعن الله فيها اليهود. وبالتالي نحن لم نأتي بشيء جديد من عندنا، أو حتى البعض يقول هذا شعار مستورد أو هذا شعار إيراني أو هذا شعار من كتاب الله، هذا شعار من القرآن الكريم، سواء نطق به فلان أو فلان هو مستوحى من كتاب الله. بل في كتاب الله مطلوب أن نقف مواقف أكبر من موضوع هذا الشعار. وإن شاء الله في الدرس القادم سنتحدث عن معاني مفردات هذا الشعار من حديث السيد عبد الملك حفظه الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يجعلنا من أنصار دينه ومن المجاهدين في سبيله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله.
مع سيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.